بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فلعلي في هذا اليوم أنتهي من هذه السلسلة المباركة، وهي سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، والتي استمرت يعني مدة زمنية لا بأس بها، ولكنني أختم هذه السلسلة بذكر مجموعة من الضوابط، ضوابط الفقه الأخلاق في الإسلام. وأذكر أولا أن الأخلاق من دين الله عز وجل، وهذا أمر يجب أن يتعلمه كل مسلم، وأن الأخلاق من دين الله، وأنها عبادة وقربة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا أهم شيء، فما يتخلق به الإنسان من الأخلاق الحسنة الطيبة وما يتجنبه من الأخلاق السيئة إنما هو من دين الله عز وجل، وعبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية أن الأخلاق على نوعين، منها ما هو وهبي ومنها ما هو كسبي. أما الوهبي فهي الأخلاق التي تولد مع الإنسان، الأخلاق التي تولد مع الإنسان. فمن الناس من يولد ومعه خلق الكرم، ومنهم من يولد ومعه خلق الشجاعة، ومنهم من يولد ومعه خلق الحياء، ومنهم من يولد ومعه خلق الإحسان، وهكذا. هذا يسمى الأخلاق الوهبية. أما الأخلاق الكسبية فهي التي يكتسبها الإنسان بالمجاهدة والمفاعلة والتعويد. ولذلك اختلف العلماء في الأفضل من حيث الأفضل من الأخلاق، هل هي الأخلاق الوهبية أم الكسبية، على قولين. ومن أهل العلم، من أهل التحقيق، من يذهب إلى أن الأخلاق الكسبية أفضل، لأنها فيها مجاهدة وفيها جهد يبذله الإنسان، بخلاف الوهبية. المسألة أو الضابط الثالث من الضوابط حول هذه المسألة فيما يتعلق بالأخلاق، أن الأخلاق هذه ليست مزاجية أو زمانية أو مكانية، بحيث أن الإنسان مثلا يعني يتخلق بالخلق الحسن في مكان ويتركه في مكان آخر، أو في زمان دون زمان، وإنما هي أخلاق معه كالنفس الذي يتردد في صدره، فهي تجري في عروقه، لأن هذا دين. فالأخلاق مع الإنسان في أي زمان وفي أي مكان وعلى أي حال، إذا كان في بلده فهو على أخلاق طيبة، وإذا سافر إلى بلد آخر يجب عليه أن يتخلق بالأخلاق الطيبة، ولا يقول: والله أنا في بلد لا يعرفني فيه أحد، لأن الأخلاق كما ذكرنا عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. الضابط الآخر وجوب تطابق القول والعمل. يعني من الناس من قد يدعي الأخلاق الحسنة لكن الواقع يكذب ذلك. لذلك قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول جل وعلا في كتابه العزيز: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ويقول جل وعلا في قصة شعيب، قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقد ذم الله تعالى الشعراء وذكر من جملة أسباب ذمهم، قال: وأنهم يقولون ما لا يفعلون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ولذلك يجب على الإنسان أن يعني يطابق عمله قوله، وهذا أمر غاية في الأهمية. وربنا جل وعلا ذكر عن المنافقين بأنهم يعني يظهرون بخلق، ولكنهم في واقع الأمر هم بعيدون عن هذا الخلق. قال جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الأمر الآخر لا بد من استحضار النية وإصلاح الطوية فيما يتعلق بهذه الأخلاق. يستحضر الإنسان هذه الأخلاق حتى يؤجر على ذلك أجرا عظيما. المسألة الأخرى القراءة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بالمجزوم أنها تكسب الإنسان مجموعة من الأخلاق والآداب حينما يلتقطها من خلال اقترابه من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى مسألة لعلي أختم بها وهي قضية أن الإنسان إذا يعني تخلق بخلق وترك آخر وهو يجاهد نفسه هذا لا يجعله يتهتك أو ينعتق عن الأخلاق الطيبة، لأن من الناس من يقول أنا لا أستطيع أنني ألتزم بعض الأخلاق فلماذا أفعل هذا الشيء مثلا، وهذا لا شك بأنه من وسوسة الشيطان ومن مداخله ومن توهينه ومساربه الدقيقة التي ربما يدخل فيها على بعض الناس فيقول طيب لماذا أنت تصدق وتلتزم خلق الصدق وأنت تفعل الشيء المحرم؟ لا يجوز أن يسمح للشيطان بأن يجعل هناك ازدواجية في مثل هذا الأمر. لا، هو يبقى على خلق الصدق ويحرص على أن يعالج بقية الأخلاق التي ما استطاع الانعتاق عنها. أسأل الله تعالى أن يبارك فيما سبق من حلقات في هذه السلسلة الطيبة التي انتفعت بها أنا أولا، وأرجو الله تعالى أن يكون قد انتفع بها إخواني وأخواتي من المشاهدين من المستمعين والمستمعات. لعلنا إن شاء الله نبدأ بسلسلة جديدة تشتمل على فوائد وعوائد علينا وعليكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.